يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة الثالثة. سلام عليكم. تم الحديث في العنوان الأول من مجموعة العناوين التي أريد الحديث حولها في هذا البرنامج. العنوان الأول: على شاطئ معرفة العباس، وكان في جزئين. الجزء الأول في الحلقة الأولى، والجزء الثاني في الحلقة الثانية. سأتناول في هذه الحلقة عنوانا جديدا في أروقة زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه، وأعتقد أن العنوان واضح ربما إلى حد ما. إذ سيكون الكلام في بيان جانب من مضامين زيارة أبي الفاضل، والتي سأقرأ نصها عليكم من مفاتيح الجنان. وزيارة العباس في مفاتيح الجنان اشتملت على أكثر من نص ورد في زياراته الشريفة. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، سأقرأ نص الزيارة وأقف عند بعض جهاتها، لأنني لا أريد أن أشرح الزيارة بكاملها، فذلك يحتاج إلى وقت طويل، وإنما سأمر في أروقتها، ولذا جعلت هذا العنوان لحديثي في أجواء زيارة قمر بني هاشم في أروقة زيارة العباس. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، الكتاب المتوفر في بيوتكم. هكذا نقرأ في زيارته صلوات الله وسلامه عليه: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين. كل هذه العناوين بحاجة إلى شرح، لكنني لا أقف عند كل لفظة من ألفاظ الزيارة الشريفة، مثلما تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين، عرضت بين أيديكم حزمة من المعطيات سأنتفع منها في بيان وشرح وتوضيح حزمة أخرى من المعطيات التي وردت في زيارة أبي الفضل العباس. وإني بدوري سأنتفع منها أيضا لبيان معطيات أخرى تحدثت عنها آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس، وشيئا فشيئا سنصل إلى زبدة المخط. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. لغة ربما الكلمات الأولى قد تكون واضحة إلى حد ما، لكن هذا التعبير والزاكيات الطيبات ربما يخفى معناها على كثيرين. والزاكيات الطيبات والتحيات الزاكيات الطيبات والصلوات الزاكيات الطيبات، هذا المراد من هذا التعبير. والزاكيات الطيبات عطف على ما جاء في أول الزيارة، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين. مع هذا السلام يأتي هذا العنوان الزاكيات الطيبات، التحيات الزاكية الطيبة، الصلوات الزاكية الطيبة، فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. هنا أعلن بالإجمال عن عقيدتي في أن العباس صلوات الله وسلامه عليه صديق صديق. إنني أعلن عن عقيدتي هذه، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل إلى آخر ما جاء في كلمات الزيارة الشريفة. هنا أعلن عن عقيدتي من أن العباس صديق صديق. فهذه التعابير التسليم، الوفاء، النصيحة مع التصديق تشير إلى تأكيد هذا المعنى. والصديقية مقام من مقامات أبي الفضل العباس وشأن من شؤونه ومرتبة من مراتبه صلوات الله عليه. هذا المعنى واضح جدا، لأننا إذا أردنا أن نعود إلى ما تقدم من كلام عن جعفر الطيار أو عن حمزة أسد الله وأسد رسوله أو عن العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها صديقة آل علي أو عن شبيه رسول الله علي الأكبر، فكل هذه الأسماء الصديقية شأن من شؤونها. والعباس في نفس تلك المراتب والمقامات. السبب الذي حداني في الحلقة الماضية أن أتحدث عن هذه الأسماء الشريفة لأجل أن أكون وأن تكونوا قريبين من الأجواء المحيطة بقمر بني هاشم. فهنا الزائر يعلن عن عقيدته من أن الصديقية شأن من شؤون أبي الفضل، والصديقية مراتبها كثيرة. فحين أقول من أن جعفر الطيار صديق صلوات الله عليه بحسب منزلته، وحين أقول من أن زينب الكبرى صديقة بحسب منزلتها العالية المتعالية صلوات الله وسلامه عليها، وهكذا حين أقول عن العباس صديق بحسب منزلته ورتبته الشريفة. فليست الصديقية برتبة واحدة، الصديقية منازل ومراتب. جاء في أحاديث العترة الطاهرة وصف الشيعة بأنهم صديقون، فهل صديقية الشيعة كصديقية أبي الفضل العباس؟ الصديقية مراتب ومراتبها كثيرة جدا. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه النقطة، إنما أردت توضيحها وأشير لأجل تأكيد هذا المطلب باعتباري أن الزيارة ما ذكرت لفظ الصديق، وإنما الزائر أعرب عن عقيدته. أشهد لك بالتسليم والتصديق. فلربما قد يخطر في بال أحد من أن التصديق هنا لا علاقة له بمعنى الصديقية، وإنما هو القبول والإذعان. سأتيكم بمثالين. مثال من زيارة مطلقة، والزيارات المطلقة هي التي نزور بها في كل زمان ومن قريب ومن بعيد. هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، الطبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 257، رقم الزيارة 41. الزيارة مروية عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق، زيارة لسيد الشهداء، صفحة 261، حين يصل الكلام إلى زيارة أبي الفضل العباس. فماذا نقول في زيارته؟ الرواية هكذا تقول: ثم تأتي إلى قبر العباس بن علي. مثلما قلت، الرواية عن صفوان الجمال عن إمامنا الصادق. ثم تأتي إلى قبر العباس بن علي وتقول: السلام عليك أيها الولي الصالح الناصح الصديق. العبارة واضحة وصريحة. التصديق الذي ذكر في زيارة العباس التي نقرأها من مفاتيح الجنان يشير إلى مقام الصديقية الذي هو أحد مقامات أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، مثل ما جاء في هذه الزيارة المطلقة المروية عن إمامنا الصادق. هكذا نسلم على أبي الفضل: السلام عليك أيها الولي الصالح الناصح الصديق. وهذه الأوصاف هي أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. والزيارة سلمت على الولي الصالح والناصح والصديق. هذا ما جاء في هذه الزيارة المطلقة المروية عن إمامنا الصادق في نفس المفاتيح. إذا ما ذهبنا إلى زيارة سيد الشهداء زيارته في العيدين، الزيارة التي عنونت زيارة الحسين عليه السلام في العيدين، في العيدين يعني في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، فهناك نص أورده المحدث القمي وعنونه بهذا العنوان: زيارة الحسين عليه السلام في العيدين. والزيارة مروية في كتب المزارات الشريفة، وحينما نزور العباس صلوات الله وسلامه عليه هكذا نخاطبه: السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي، إلى آخر ما جاء في زيارته الشريفة. هذا في نفسي مفاتيح الجنان، وما المصدر ببعيد عن أيديكم. عودوا إلى العنوان: زيارة الحسين عليه السلام في العيدين. هكذا نسلم على العباس صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي. هذا الوصف ورد في زيارات عديدة، إنما جئتكم بمثالين، بمثال من زيارة مطلقة قرأته عليكم من بحار الأنوار، ومثال لزيارة مخصوصة. الزيارات المخصوصة التي تكون مرتبطة بزمان معين، مثلما نقرأ نصا في يوم الأربعين، فإن زيارة يوم الأربعين زيارة مخصوصة، ونصها يكون مخصوصا بزيارة الأربعين. مثال واضح من الزيارات المطلقة ومثال واضح من الزيارات المخصوصة، تصف العباس بهذا الوصف، بوصف الصديق. الصديقية منزلة لا تتحقق إلا بإصدار، بتوثيق، بإقرار، بتصديق، بلطف، بهبة من الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نحن هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها. وزعمنا أن لك أولياء، إنني أقرأ من مفاتيح الجنان. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك، إلا ألحقتنا يا زهراء بتصديقنا لمحمد وعلي، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا مقام الصديقية للشيعة الفاطميين، لشيعة فاطمة، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها عن النار. هذا التطهير تطهير عن النجاسة الجهنمية، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار، هذه صديقية تتناسب مع الشيعة الفاطميين. المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل من أن أحاديث العترة الطاهرة قد وصفت الشيعة بأنهم صديقون. الشيعة الصديقون هم الذين يتحقق فيهم هذا المعنى بإمضاء من فاطمة، ففاطمة هي القيمة على الدين، دين القيمة، كما جاء في سورة البينة وكما جاء في أحاديث العترة الطاهرة عن باقر العلوم، دين القيمة دين فاطمة. ففاطمة هي القيمة، وهي التي تمنح الشهادة الحقيقية لكل صديق ولكل صديقة، كل بحسب مرتبته ومقامه. رواية جميلة أقرأها عليكم من كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. الرواية طويلة تبدأ من صفحة 105 عن إمامنا الباقر. أبو بصير يسأل الإمام الباقر والإمام يفصل الكلام إلى أن يقول ولقد كانت. فالسؤال عن شؤون فاطمة، والإمام الباقر يجيبنا ويبين لنا جانبا من شؤونها صلوات الله عليها. باقر العلوم يقول ولقد كانت طاعتها، طاعة فاطمة، ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس، على جميع من الجن والإنس والطير والبهائم، وماذا بعد؟ والأنبياء والملائكة. الأنبياء صديقون والملائكة صديقون أيضا. ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم. طريقة دقيقة في التعبير. الإمام هكذا قال، من أن طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجن، ابتدأ بالجن باعتبار أن المتلقي قد يستبعد الجن وقد ينسى الجن لخفائهم لعدم تواصله معهم. الإمام بدأ بالجن ثم ذكر الإنس ثم انتقل إلى الطير وإلى البهائم، إلى كل الكائنات، مثلما قال على جميع من خلق الله طاعتها مفروضة، ثم انتقل بشكل مباشر لأجل أن يلفت النظر وأخر ذكر الأنبياء والملائكة لئلا يتسرب إلى ذهن المتلقي من أن الأنبياء والملائكة خارجون عن هذه الدائرة، عن دائرة طاعتها. ولقد كانت طاعتها، طاعة فاطمة، مفروضة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة. والأنبياء صديقون والملائكة صديقون، وكل بحسبه، بحسب مقامه ورتبته. عقيدتنا واضحة من أن فاطمة حجة على الأئمة من ولدها. فاطمة إمام الأئمة، وإن كانت الشيعة قد أحرقت هذه المنزلة لفاطمة، مثلما السقيفة أحرقت منزلها، الشيعة أحرقت منزلة فاطمة، فلا تجد أحدا يذكر أن فاطمة هي إمام الأئمة من ولدها. محمد إمام صلى الله عليه وآله، وهو إمام الأئمة من علي إلى القائم، وعلي إمام وهو إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم، وفاطمة إمام وهي إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم. أئمة الأئمة عندنا ثلاثة: محمد وعلي وفاطمة. فاطمة إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى الحجة بن الحسن، إلى إمام زماننا. هذا المعنى نحن لا نعرف أسراره، ولكنني أقول إذا كانت فاطمة كما يقولون هم أئمتنا، كما يقول إمامنا العسكري، من أن فاطمة حجة على الحجج، حجة على الأئمة من ولدها صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. إذا كانت فاطمة حجة على أئمتنا من ولدها، فلا حاجة لأن أطيل الكلام في أن الصديقة الكبرى هي التي تمنح هذا الوسام، وسام الصديقية، لأبي الفضل العباسي ولغيره من الصديقين. مراتب الصديقية تعلو كلما اقترب الصديق من فناء الصديقة الكبرى. الحال هو هو مع شيعتها، نحن شيعتها، وقرأنا زيارتها وتوجهنا إليها أن توثق تصديقنا بمحمد وعلي. لماذا؟ لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بهذا التوثيق الصادر من فاطمة، من الصديقة الكبرى، مثلما يجري هذا الأمر مع شيعتها من أمثالنا، فإنه يجري مع شيعتها من الأنبياء. ومرت الرواية علينا، وإنه يجري مع الصديقين المقربين من الأئمة المعصومين الأربعة عشر، لابد أن نلتفت إلى عنوانين. هناك عنوان الأولياء وهناك عنوان أولياء الأولياء. الأولياء فقط المعصومون الأربعة عشر، هؤلاء هم الأولياء، وهذا المعنى بينه رسول الله في بيعة الغدير: من أولى بكم من أنفسكم، ثم بايعوا على أن الأولياء هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بايعوا بنحو إجمالي لأمير المؤمنين، وبايعوا بنحو تفصيلي لهم جميعا. وخطبة النبي وميثاق البيعة واضح بين أيدينا، لا أريد أن أخوض في التفاصيل. الأولياء المعصومون الأربعة عشر، أولياء الأولياء مراتب. ولذا ماذا قال رسول الله في بيعة الغدير: ألا من كنت مولاه، ألا من كنت مولاه، ألا من كنت وليه، فهذا علي مولاه، فهذا علي وليه. عبارة أشهد أن عليا ولي الله عبارة جامعة مانعة تتجلى كل الحقيقة فيها. ثم ماذا قال؟ قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاده. أولياء الولي، أولياء الأولياء، في أعلى هذه المرتبة العباس. ومن هم في هذه الصفة؟ وما مر من حديث عن حمزة وعن جعفر وعن العقيلة الكبرى وعن علي الأكبر إلا أمثلة لتوضيح المطلب. وإن كنت لم أسهب في الحديث عن هذه الأسماء الشريفة، ولكنني ذكرتهم لكم في الحلقة الماضية على سبيل الأمثلة والنماذج لتقريب الفكرة التي أريد أن أصل إليها في نهاية مطاف هذا الحديث. إذا بقيت أفصل في الكلام فإن الكلام سيطول، ولكنني أكتفي بهذه الخلاصة والتي أصل فيها إلى هذه النتيجة من أن العباس صلوات الله وسلامه عليه هو أقرب من القريب إلى الصديقة الكبرى، هو أقرب من الأقرب. العباس صديق صديق، ومقاماته أعلى شأنا من كل تصوراتنا، ولكننا نتحدث بحسب ما نستطيع أن نحيط به علما. ولذا قدمت اعتذاري من القمر في الحلقة الأولى حين قلت: وعذرا يا قمر من جهلي وقلة فهمي وضيق عقلي وقصور تعبيري وضحالة بياني وقبح بضاعتي. ووالله ما ذكرت هذا الكلام تدبيجا للعبارات وتنميقا للألفاظ والجمل، ولا ذكرت هذا للمراءاة أو للسياق الأدبي التعبيري. تلك حقيقة نطق بها لساني يقر بها عقلي قبل قلبي، ويصرح بها وجداني وضميري قبل لساني. لا أريد أن أسهب كثيرا، أأخذكم إلى فاصل ونستمر في قراءة زيارة أبي الفضل العباس. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء. خلل واضح، فليس هناك من ذكر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كنا نتحدث عن الصديقية، والصديقية وسام من فاطمة، والصديقية منزلة تخبرنا عن قرب لهذا الصديق من فاطمة. أين فاطمة؟ مشكلة كبيرة في كتبنا. هناك يد شيطانية واضحة، لا أتهم أحدا، لكنني أقول السقيفة حاربت فاطمة وأحرقت منزلها وقتلتها، والشيعة أيضا ابتداء من مراجعنا الكبار الذين تعج كتبهم بالانتقاص من فاطمة. كتبهم العقائدية أهملت ذكر فاطمة، وإذا ما ذكروها ذكروها على الحاشية. مراجع الطائفة قصروا كثيرا، إنني لا أتهمهم بسوء النية، ولكنني أقول هذا من جهلهم بحق فاطمة، وهذا من سوء طالعهم. إضافة إلى ما قامت به السقيفة وما قامت به الشيعة من إحراق منزلتها، وما قام به مراجع الشيعة من الانتقاص من الصديقة الطاهرة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا. من يسمعني لأول مرة يمكنه أن يذهب إلى موقع قناة القمر، يمكنه أن يذهب إلى اليوتيوب، إلى برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، 60 حلقة مفصلة في ظلامة فاطمة، وجانب وسيع منها في ظلم كبار مراجع الشيعة وفي سوء أدبهم وتقصيرهم في شأن الصديقة الكبرى بالوثائق والحقائق والدقائق. ظلم السقيفة وتحريفها، وظلم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وتحريفها أيضا. وهناك عمل إبليسي واضح يتتبع النصوص، نصوص الأحاديث، نصوص الزيارات والأدعية لإسقاط اسم فاطمة. القضية واضحة عندي لكثرة تتبعي في كتب الحديث وفي كتب المزارات. فها هنا قد أسقط اسم فاطمة، وإن أشار المحدث القمي إلى أنه في نسخة من كتاب مصباح المتهجد ورد ذكرها هنا، وتلك حقيقة. هذا هو مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي، ورد فيه ذكر فاطمة في هذا النص في نفس زيارة أبي الفضل العباس. هذا هو مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وهذه الطبعة هي طبعة مكتبة السيد المرعشي قم المقدسة، صفحة 668، جاء في النص: فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة. لم يكتب في المتن وإنما كتب في الحاشية، لأنه قد ورد في بعض نسخ هذا الكتاب. هناك موطن آخر أسقط فيه اسم فاطمة، ولكن لم ترد إشارة إلى نسخة أخرى في هذا الكتاب. نحن إذا أردنا أن نعود إلى نصوص الزيارات بشكل عام فيما يرتبط بزيارة أنصار سيد الشهداء، هناك ذكر لفاطمة. فغريب أن تكون زيارة العباس خلية من ذكر فاطمة. إذا ذهبنا مثلا إلى زيارة وارث، وهي من الزيارات المطلقة، زيارة معروفة، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: حين نزور الشهداء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، إلى أن نقول السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، إلى آخر ما جاء في زيارتهم. فهذا النسق وهذا النظم واضح في الزيارات والأدعية وفي الأحاديث الشريفة. هذا مثال من الزيارات المطلقة من زيارات سيد الشهداء، حيث نزور ونسلم على أنصاره. ومثال آخر يمكن أن نذهب إلى زيارة سيد الشهداء في يوم عرفة، وهو مثال من الزيارات المخصوصة، وكل ذلك أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان. فماذا نقرأ في زيارة يوم عرفة حينما نسلم على أنصار الحسين؟ السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، إلى أن نقول السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم. هذا النظم وهذا النسق واضح في زيارات أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والعباس سيد أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العباس سيد أنصار الحسين، العباس شرف يتشرف به أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين قطعا هنا وعن فاطمة. وجئتكم بمثال من نسخة لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن فاطمة وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. هذا التعبير خطير جدا، لعن الله من جهل حقك. حينما نقرأ زيارة العباس ونحن نقف بين يديه في حرمه الشريف، نقرأها ولا نفهم معناها، أو أننا نقرأها ونحن نفهمها بشكل خاطئ، أو أننا نقرأها ونفهم معانيها بنحو يستمد فكره وثقافته من فكر أعداء العباس من العيون الكدرة القذرة. هذه الحالات ألا تقع تحت هذا العنوان ولعن الله من جهل حقك؟ قطعا الزيارة هنا توجه خطابها وحديثها لقتلة سيد الشهداء، لقتلة أبي الفضل العباس، ولكن الجهل بحقه له مراتب، له مظاهر. الجهل بحقه قد يكون في وسط النواصب بحسبهم، والجهل بحقه قد يكون في وسط الشيعة وفي وسط زواره وفي وسط الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدم للحسين وخدم للعباس. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. قد يقول قائل هذه مبالغة مني في الحديث، أقول والله ما هي بمبالغة، وسأثبت لكم وبشكل حسي من أن هذا العنوان الجهل بحقه والاستخفاف بحرمته ينطبق على زواره وينطبق على الذين يسمون أنفسهم بخدام الحسين وبخدام العباس بشكل حسي. سأضع الحقائق بين أيديكم، ولكن اصبروا علي لعن الله من قتلك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. ملاحظة صغيرة ثم أستمر في قراءة زيارة قمر الهاشمي. أقول لخدمة الحسين، كلمة وجيزة أقول لهم: أعرف ثم أخدم. الخدمة التي تقومون بها الآن خلية من المعرفة. أنتم تقولون من أنكم خدم للحسين وللعباس، بل تقولون من أنكم خدم لزوار الحسين. تحت أي عنوان تعنونون أنفسكم؟ أقول لكم خلاصة لتجربة طويلة في أحناء وأنحاء ثقافة الكتاب والعترة وفي خدمة منهج آل محمد. أقول لكم: أعرفوا ثم اخدموا، ليكن هذا الشعار شعارا لنا جميعا، نحن الذين نصف أنفسنا بأننا حسينيون. أعرف ثم اخدم. من زار الحسين عارفا بحقه لا بد أن يكون عارفا وبعد ذلك يزور، والزيارة هي أوضح وأشرف معاني الخدمة الحسينية. من زار الحسين عارفا بحقه، المعرفة تتحقق قبل الزيارة. الشعار من هنا مأخوذ من عميق فكرهم ومن دقيق ثقافتهم. أعرف يا خادم الحسين ثم اخدم. سأعود إلى خدمة الحسين في حلقات قادمة من حلقات هذا البرنامج. هذه الكلمة أعرف ثم اخدم مستقاة من حديثهم. إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه كلمة قصيرة فاضت بها شفاهه الطاهرة جمعت كل شيء، حين قال: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. ومن أوضح طقوسي ووسائلي وجهاتي انتظار الفرج الخدمة الحسينية. الخدمة الحسينية هي من أفضل علائم مميزات طقوس عبادات، قولوا ما شئتم، برنامج انتظار الفرج. باب الحوائج ماذا يقول؟ يقول أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. يعني يا خادم الحسين، يعني أيها الذي تقول من أنك تطلب ثأر الحسين وتنتظر الطالب بثأره، أنت الذي تقول إنني حسيني، عليك أن تعرف ثم بعد ذلك تنتظر الفرج. ولذا أقول يا خادم الحسين أعرف ثم أختم. أن تخدم من دون معرفة هذا جهل بحق الحسين واستخفاف بحرمته وحق الزهرة. أن تخدم من دون معرفة، يا كميل، أمير المؤمنين يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. يا خادم الحسين، ما من خدمة للحسين إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. ليكن هذا الشعار شعارا لنا، هذا من عميق ثقافة آل محمد. يا خدام الحسين أعرف ثم أخدم. نذهب إلى فاصل. لعن الله من قتلك يا قمر الهاشمي. لازلت أقرأ في زيارتي الشريفة: لعن الله من قتلك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. وسأعود لهذه الجملة ولهذه العبارة، واستخف بحرمتك، لأننا نستخف بحرمته، سأثبت لكم ذلك. قطعا بحسبنا، بحسب واقعنا الشيعي، لا كما تتحدث الزيارة بحسب الواقع الناصبي. لعن الله من قتلك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. أنت هنا تخاطب العباس فتقول: أشهد أنك قتلت مظلوما، وأن الله، يعني وأشهد أن الله منجز لكم ما وعدكم. ماذا تقصد من هذه العبارة؟ أنا أخاطب الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين، حين تخاطب العباس بهذه العبارة تعرف معناها أو لا؟ إذا لم تكن تعرف معناها فلا خير في زيارتك. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ من أين يأتي التدبر وأنت لا تعرف المعاني؟ حينما تتحدث مع العباسي بكلام أنت لا تعرف معناه، أليس هذا من الاستخفاف؟ إنك واقف في حرمه الشريف وتقول له من أنك تشهد، الذي يشهد على شيء لابد أن يكون عارفا به، أنت تكذب على العباس. ماذا تقصد من هذه العبارة وأنت تتحدث مع العباس؟ قبل قليل كنا نقول: ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك. هذا السطر، السطر الذي بعده، أنت تعلن للعباس: أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم، منجز في المستقبل. فماذا وعدهم؟ ماذا قال لهم؟ تقول: وعدهم من أن الله نصرهم فصار ذكرهم على كل لسان. هذا هراء من القول. ماذا تفهم من هذه العبارة وأن الله منجز لكم ما وعدكم؟ فأنت إما أن تكون جاهلا وتشهد بين يدي العباس بشيء تجهله، وإما أن تفهم المعنى خطأ وتشهد بين يدي العباس بشيء بعيد عن الصواب، وإما أن تأخذ المعاني من مراجعنا الكرام ومن خطبائنا الأجلاء الذين يأتون بها من العيون الكدرة القذرة من الفكر الناصبي. وكل هذا استخفاف بحرمة العباسي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا تقولون؟ هذه حقيقة حسية بين أيديكم، وأن الله منجز لكم ما وعدكم، منجز في قادم الأيام، ووعد لم يتحقق وإنما سيتحقق في قادم الأيام. ما المراد من هذا؟ قد يقول قائل: إنه ظهور إمام زماننا. ووالله ما هو بصحيح، مخالف لثقافة الكتاب والعترة. وهذا يقوله علماء الشيعة من جهلهم ومن عدم معرفتهم بثقافة الكتاب والعترة، وأن الله منجز لكم. الخطاب هنا لمن؟ للعباسي، للمعسكر الحسيني. وتوجه الخطاب للعباسي لا على سبيل التكريم والإجلال، فجاء بصيغة الجمع، لأن زيارة تخاطب العباس صلوات الله وسلامه عليه بصيغة المفرد. مر علينا سلام الله وسلام ملائكته المقربين، إلى أن تقول الزيارة: عليك يا ابن أمير المؤمنين. الزيارة تخاطب العباس بصيغة المفرد لا بصيغة الجمع، فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين. أفضل الجزاء بما صبرت ليس بما صبرتم، واحتسبت وأعنت، لعن الله من قتلك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك بالمفرد وبين ماء الفرات، أشهد أنك قتلت مظلوما مباشرة، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. الخطاب موجه للمنظومة الحسينية، الخطاب موجه للحسين ولمن مع الحسين، ولكن عبر هذه الواجهة الشريفة، عبر العباس. العباس هو وجه المنظومة الحسينية، ولذا الخطاب موجه إليه لا على المستوى الفردي والشخصي. أشهد أنك قتلت مظلوما، الخطاب هنا فردي وشخصي لشخص العباس صلوات الله عليه، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. الكلام هنا لا على نحو التكريم والإجلال بذكر الضمير الجمعي، العباس هنا وجهة المنظومة الحسينية، والخطاب للمنظومة الحسينية بكاملها، لحسين ومن كان مع الحسين من الذين قتلوا في المعركة أو من الذين ذهبوا في مسيرة الحزن والعزاء والإحياء لإحياء المشروع الحسيني. العباس هنا واجهة لكل هذه المنظومة بكل تفاصيلها، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. ما هو هذا الإنجاز وما هو هذا الوعد؟ هذا هو كامل الزيارات، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران. صفحة 215، وهذا الباب هو الباب 79 من أبواب كامل الزيارات. الزيارة مفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة الأولى من الباب 79 صفحة 215 كامل الزيارات، طبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران. نخاطب سيد الشهداء، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. متى يكون ذلك؟ في الرجعة. أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. قلت في بداية هذا البرنامج من أن برنامج إطلالة على هالة القمر يمكن أن يكون جزءا ثانيا مكملا للبرنامج المتقدم يا حسين البوصلة الفائقة، ومن تابع ذلك البرنامج يكون كلامي واضحا لديه كما أعتقد. أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك. هذا هو الذي نقصده ونحن نتحدث مع العباس، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. إننا هنا نخاطب الناطقة الرسمية باسم الحسين، هو الناطق الرسمي، وأفضل تصريح يشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن العباس هو الناطق الرسمي باسم الحسين، حين أقبلت جيوش بني أمية في يوم تاسعاء سيد الشهداء، ماذا قال للعباس؟ قال: يا أخي اركب بنفسي أنت، اركب واذهب إلى هؤلاء، يا أخي اركب بنفسي أنت. العباس هو الناطق الرسمي على طول المدى، ولذا نخاطبه هنا، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. هذا الخطاب خطاب للمنظومة الحسينية التي ناطقها الرسمي، ووجهها إنه القمر، أحلى ناطق رسمي، عبر التاريخ الناطق الرسمي الأجمل، إنه الناطق الرسمي باسم الحسين. أعود إلى ما جاء عن إمامنا الصادق في كامل الزيارات، هكذا نخاطب سيد الشهداء: أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك. كل هذا متى يتحقق؟ يتحقق في الرجعة بعد انتهاء العصر المهدوي الأول، لأن إمام زماننا سيعود في الرجعة أيضا، له رجعة وأوبة صلوات الله وسلامه عليه. ولا زلت أقرأ من الباب التاسع والسبعين، الحديث السادس عشر، وزيارة أيضا عن إمامنا الصادق. فماذا نقول للحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، وأن لك من الله الوعد الحق في هلاك عدوك وتمام موعده إياك، إلى آخر الزيارة الشريفة. تكرر هذا المضمون في زيارات سيد الشهداء، يشير إلى أهميته وإلى ضرورة الاعتقاد به، وإلا لماذا يكرره أئمتنا المعصومون ويطلبون منا أن نكرره وأن نشهد به؟ حينما نشهد به لابد أن نعتقد به، ولابد أن نعتقد به بدرجة عالية جدا، وإلا كيف نشهد به؟ الأئمة هنا يلفتون أنظارنا حينما يريدون هذا المضمون في سياق شهادتنا بين أيديهم. نحن نشهد بهذا المضمون بين يدي الحسين، لازلت أيضا في الباب 79 في نفس الزيارة السابقة في الحديث 16، ونحن نخاطب أنصار الحسين: السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط، يعني سبقتمونا، ونحن لكم تبع وأنصار، أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له، وأن الله مدرك بكم ثأركم. هكذا نخاطبهم: ابشروا بموعد الله الذي لا خلف له، وأن الله مدرك بكم ثأركم، إلى آخر الزيارة الشريفة. هذه نماذج: خطاب للحسين يتكرر في الزيارات، خطاب للشهداء أنصار الحسين، وزيارة العباس في نفس هذا السياق: وأن الله منجز لكم ما وعدكم. في نفس مفاتيح الجنان، في أدعية شهر شعبان، في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في يوم ولادة سيد الشهداء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، الحديث عن سيد الشهداء إلى أن يقول الدعاء: قتيل العبرة، قتيل العبرة وسيد الأسرة. المراد من الأسرة الأسرة النبوية. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة، والكرة هي الرجعة. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، الأوبة هي الرجعة، الكرة الرجعة الأوبة، هي عناوين لمنظومة طويلة عريضة مفصلة تختصر في هذه الكلمة الرجعة. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضي الجبار ويكون خير أنصار. الأئمة المعصومون يكونون خير أنصار لمن؟ يكونون خير أنصار لرسول الله في الدولة المحمدية الخاتمة، لأن الدولة المحمدية الخاتمة والتي تستمر 50,000 سنة كما في أحاديث العترة الطاهرة، الوزراء فيها هم الأئمة المعصومون، الولاة فيها الموظفون الذين يعملون تحت قيادة النبي هم الأئمة المعصومون. هذا المعنى ورد في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. الموضوع كبير كبير جدا، مراجعنا يجهلونه، وسأبين لكم ذلك، يجهلون هذه الحقائق، وحينما يسألون عنها يجيبون إجابات خاطئة، لا يعرفون هذه الحقائق بسبب جهلهم المركب وبسبب ابتعادهم عن منابع ثقافة العترة الطاهرة وبسبب انشغالهم واعتقادهم بالفكر الناصبي الذي يدرس في حوزاتنا. ومن هنا أنتم حين تقرؤون زيارة أبي الفضل وسائر الزيارات لا تعرفون معانيها، لكن دعونا مع زيارة أبي الفضل. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. الإنجاز والوعد هو هذا الذي تحدثت عنه زياراتهم. أنا ما شرحت لكم الزيارة بحسب مزاج شخصي، ولا جئتكم بحديث من كتب النواصب، هذه زياراتهم وأدعيتهم. قرأت عليكم من كامل الزيارات من أوثق كتبنا، وقرأت عليكم من نفسي كتابي مفاتيح الجنان هذا الدعاء الذي يفترض أن تقرؤوه في اليوم الثالث من شهر شعبان. ما جئتكم بشيء بعيد عن أجواء الكتاب والعترة. أشهد أنك يا أبا الفضل قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. يعود الخطاب مفردا، جئتك يا ابن أمير المؤمنين. فهذه العبارة تتحدث عن عقيدة الرجعة التي ستعود الزيارة مرة أخرى كي تؤكدها. وقد مر علينا من أن الرجعة عوض لقتل الحسيني، قضية كبيرة جدا. فلماذا يقول مراجعنا الكرام من أن الاعتقاد بالرجعة ليس ضروريا؟ لماذا يقولون هذا الهراء خلافا لمنطق آل محمد؟ لماذا يقولون هذا السخف خلافا للمئات من النصوص والأحاديث والأدعية والزيارات التي تؤكد هذه الحقيقة، ولعشرات عشرات وعشرات من آيات القرآن التي فسرت بحديث العترة في الرجعة وحقائقها وتفاصيلها. موضوع تأتي بخصوصه عشرات وعشرات من الآيات بحسب تفسير أهل البيت لهذه الآيات، ومئات من الأحاديث والأدعية والزيارات يعرضون عنها. لماذا؟ لأن الأشاعرة والمعتزلة لا يعتقدون بالرجعة، هذه هي الحقيقة من أصلها، ويجعلون عقيدة الرجعة عقيدة جانبية ويفهمونها خطأ، ويقولون إن الرجعة هي رجوع بعض الأموات. وما تلك بعقيدة الرجعة، والله ما تلك بعقيدة الرجعة عند أهل البيت. رجوع بعض الأموات من جملة علائم الظهور. سأحدثكم عن الرجعة، لا أدري إن بقي وقت أو أنني سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد. لازلنا في أروقة زيارة أبي الفضل العباس: أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. مثلما قلت قبل قليل، الخطاب موجه للعباس لأنه هو الواجهة التي نتحدث معها حينما نريد أن نتحدث مع المنظومة الحسينية بكاملها. هذا هو الناطق الرسمي القمر. سلام سلام على جمال بني هاشم ونافجة مسك آل أبي طالب وقمر الحسين في كربلاء. سلام سلام عليك يا سلطان الوفاء، أيها النقيب الأبدي للحسينيين. سلام عليك. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، أنا هنا في حرمك. حينما أتحدث مع العباس وأنا لا أفهم ما أقول، أو أنني أقول الكلام وأنا أسيء فهمه، ألا تنطبق هذه العناوين علي من أنني جاهل بحقه، مستخف بحرمته؟ بالله عليكم، أنتم ماذا تقولون؟ أنتم الآن تقدسون مراجعكم. لو أن شخصا دخل على مرجع من المراجع الذين تقدسونهم وتصنمونهم وألقى كلمة وهو لا يعرف ماذا يقول، هل تقبلون ذلك؟ هل يقبل المرجع؟ هل يقبل ابن المرجع؟ هل يقبل أعضاء مكتب المرجع؟ هل تقبل حاشية المرجع؟ ماذا تقولون أنتم؟ لماذا أنتم تذهبون في محضر العباسي، ما قيمة المرجع بل ما قيمة مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم؟ إذا ما نقلنا الحديث إلى العباسي صلوات الله وسلامه عليه، لماذا تقفون بين يدي العباسي وتستخفون بحرمته وأنتم لا تعرفون ماذا تقولون؟ لماذا؟ لذا أقول يا خدام الحسين، إنني لا أخاطب كل الزائرين، على الأقل أنتم الذين تصفون أنفسكم بهذا الوصف. أقول لنجعل هذا الشعار شعارا لنا، أعرف ثم أخدم. ابحثوا عن المعرفة، ستنتهي أيام الخدمة بنهاية شهر صفر. كثيرون منكم من أصحاب المواكب والهيئات يفكرون من الآن كيف يعدون الوسائل والآلات للعام القادم، لأنهم يريدون أن ينافسوا المواكب الأخرى. فقد شاهدوا أشياء جلبها الموكب الفلاني، فيريدون في العام القادم أن يتفوقوا عليه، يفكرون من الآن. وحينما يجلسون يفتخرون، يتباهون، من أنه جابوا بهارات من الهند للقيمة، والحمص جاب لهم حج فلان من باكستان نوعية خاصة، وسووا لهم علم طوله 20 متر، ومن صنعاء وكاروك الرضيع جابوا الخشب من ماليزيا، وجابوا لهم بخور خاص من كمبوديا، وجايبين معسل للنرجيلات من تايلاند، ومثل هذا الكلام. أنا لا أعترض على هذه الأمور، ولكن أقول العباس صلوات الله وسلامه عليه لا يحتاج إلى المعسل، ولا يحتاج إلى بهارات من الهند للقيمة، وما يحتاج إلى خشب من ماليزيا حتى تسوون كاروك. افعلوا هذه الأشياء. العباس يريد منكم عقول، يريد منكم عقولا لنصرة إمام زمانكم، لكن هذه العقول حشتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مراجعنا خطباؤنا حشوا العقل الشيعي فكرا ناصبيا. المرجع الفلاني يطلب من خطبائه ومن طلابه أن يحفظوا كتب سيد قطب ويدخلوها في أذهان الشيعة. المرجع الآخر يؤكد على الخطباء أن يتبعوا منهج المدرسة الخطابية الفلانية، والتي لا تأخذ شيئا عن أهل البيت، كل ما فيها من الفكر الشافعي ومن فكر الفخر الرازي. والثالث والرابع والخامس والسادس، والحكاية على هذا المنوال. العباس يريد منكم عقولا نظيفة من الفكر الناصبي. نظفوا عقولكم أولا، وجيبوا بخور من كمبوديا، من الأرجنتين، جيبوا خشب من ماليزيا، وبسامير من إندونيسيا، جيبوا حمص ما أدري منين. هذه الأمور فعلوها بعد ذلك. نظفوا عقولكم من هذا الفكر الناصبي القذر، المرجع يحثو فكرا ناصبيا، الخطيب يحثو فكرا ناصبيا، الكتاب في المكتبة الشيعية مشحون بالفكر الناصبي، الفضائيات تبث الفكر الناصبي، الشاعر فكره ناصبي، الرادود مجرد ظاهرة صوتية. إلى متى تبقون على هذا الحال؟ خذوا كلامي ودققوا فيه، هذا الكلام صادق وحقيقي ومطابق للواقع أو لا؟ ارفعوا هذا الشعار، اعرف ثم اخدم. نذهب إلى فاصل. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، رجع الخطاب. تلاحظون نخاطبه بالمفرد والجمع لا للتكريم والإجلال أبدا. إذا كان الخطاب للتكريم فليس من داع أن نستعمل الخطاب المفرد. هذه هي معاريض القول، وإن الأئمة لا يعدون الفقيه في نظر الشيعة فقيها في نظرهم حتى يعرف معاريض قولهم. هذه معاريض القول. لو أخذت هذا الكلام بحسب قواعد الفهم الحوزوي لقالوا لك إن الضمائر هنا لأجل التكريم والإجلال، هذا خطاب جمعي لأجل الاحترام. القضية ليست كذلك. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، هذا خطاب مفرد، وافدا إليكم، إنني حين وفدت إليك يا أبا الفضل، ما وفدت إليك إليك، إنني وفدت إليك إليك. لماذا؟ لأنك أنت أنت، وفي الوقت نفسه لأنك الناطق الرسمي باسم المنظومة الحسينية. وبعبارة أدق وبعبارة صريحة واضحة، نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ العباس هو وجه أئمتنا. إذا أردنا أن نتوجه إلى الله فإننا نتوجه إلى إمام زماننا، وإذا أردنا أن نتوجه إلى إمام زماننا فإننا نتوجه إلى العباس. إذا أردنا أن نتوجه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه فإننا نتوجه إلى العباس. العباس هو القمر وجههم، هم أجمل الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هم وجه الله، والعباس وجههم هو القمر. في نفس المفاتيح إذا ذهبنا إلى زيارة آل ياسين الموجودة في مفاتيح الجنة، فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ في مقدمة زيارة آل ياسين والتوقيع من الناحية المقدسة. هذه الزيارة مروية عن إمام زماننا. فماذا جاء فيها؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، والأمر هو هو، يكون مع قمر الهاشمي. نتوجه إلى العباس لأنه وجه إمام زماننا، نتوجه إلى العباس بمقامه إلى إمام زماننا، نتوجه إلى إمام زماننا حين نتوجه إلى الله، ونتوجه إلى الله بمقام إمام زماننا توسلا، مثل ما جاء في زيارة آل ياسين. ونتوجه إلى قمر بني هاشم لأنه هو وجههم. ومن هنا جاء الخطاب: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. لست وافدا للعباسي، إنني حين أفد على العباسي أفد على آل محمد. هذا وجه آل محمد، العباس قمر آل محمد، هذا هو الناطق الرسمي باسم الحسين. دعكم من هذه الألقاب التي توضع لمراجعنا لخطبائنا، هذه ألقاب هراء. الألقاب الحقيقية هنا، الحقيقة هنا، والهراء هناك. جئتك يا ابن أمير المؤمنين، جئتك يا أبا الفضل، أنا متوجه إليك. جئتك، إذا كان السياق لأجل الإجلال والإكرام المفروض يكون هكذا: جئتكم يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم. وإذا كان السياق لغويا صرفا: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليك، ولكن هذه معاريض كلامهم، هكذا يتكلمون: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم، مسلم لك. وحينما يسلم قلبي لك إنه يسلم لهم، وهذا أدل دليل على عصمته، لا حاجة لأي دليل آخر. أنا هنا أسلم قلبي للعباس صلوات الله وسلامه عليه، ولا يسلم القلب إلا للمعصوم. هذه عصمة تتجاوز عصمة الأنبياء، وسأحدثكم عن هذا الموضوع فيما يأتي أيضا، لكنها دون العصمة الإلهية، هي أقرب ما تكون إلى العصمة الإلهية، ومن هنا صار وجها للعصمة الإلهية. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، إنني وافد على محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين، إنني وافد على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا، إنني وافد على الجواد والهادي والعسكري، إنني وافد على القائم من آل محمد، حين وفدت إليك، إنني أخاطب وجودا حقيقيا، إنني لا أزور ترابا كما يقولون، ولا عظاما ولا موقفا ولا صرخة ولا من هذا الهراء، إنني أزور الناطقة الرسمية على طول المدى للحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنني أتوجه إلى وجه آل محمد. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنه صاحب الأمر. أين وجه آل محمد الذي يتوجه إليه الأولياء؟ إنه قمر الهاشميين. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع. إنني أخاطب جهة معصومة، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة. هذه النصرة نصرة لمحمد وآل محمد، والخطاب موجه لوجههم. أنتم الآن تشاهدون على الشاشة لوجو القناة القمر يا زهراء. هذه القضية لم تكن جزافا، المضمون هو هذا الذي أتحدث عنه. يا زهراء القيمة على الدين، المانحة للعباس ولغيره، وسام الصديقية والقرب. الزهراء وجه الله والقمر وجهها. الزهراء عنوان لآل محمد، وآل محمد وجه الله والقمر وجههم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، هذه العبارات بحاجة إلى شرح، ولكنني أكتفي بهذه المعاني الإجمالية لأن البرنامج سيطول وأنا لا أريد له أن يطول. جئتك يا ابن أمير المؤمنين يا أبا الفضل وافدا إليكم، إنني وافد على آل محمد، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة. راجعوا الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه الخطابات موجودة فيها، والزيارة الجامعة الكبيرة خطاب لهم جميعا للمعصومين 14، وهذا وجههم. ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معد، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. ماذا أقول للعباس هنا؟ جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين. والله هذه العبارات موجودة بكل تفاصيلها في الزيارة الجامعة الكبيرة، لا مجال لقراءة كل النصوص. كان في نيتي أن أقرأ مقاطع من الزيارة الجامعة الكبيرة، أنتم عودوا إليها. وقت البرنامج طال ولا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك. يا أبا الفضل، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم، دليل على عصمته، وتابع، كيف أكون تابعا لغير المعصوم، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة، والنصرة لا تعد لغير المعصوم، إذا ما أعدت لغير المعصوم فبأمره وبإذنه، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فمعكم معكم يا أبا الفاضل. الخطاب هو هو الذي مر علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا تأكيد لعصمته، معكم معكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. صحيح أن الخطاب في حقيقته موجه لآل محمد، ولكن من خلال وجههم، ولا يكون وجههم معيبا، لا يكون وجههم ناقصا، لا تكون عورة في وجههم، وجههم كامل جميل جليل عظيم، إنه القمر، إنه القمر، عبارة تجمل كل الحديث، إنه القمر، وسلاما يا قمر، وعذرا يا قمر. والحديث عن القمر يأتيكم غدا عبر شاشة القمر، من خادم للقمر يمد يد الاستجداء، وأقول يا أيها القمر المشرق المدمى، يا أيها القمر المشرق المدمى، العاطش الساقي، المفرح المحزون، امنحني امنحني بحق جبين علي أمير المؤمنين، امنحني ومضة من شعاع قدسك، لأصيب القول وأنا أتحدث عن بعض شأنك، وعذرا يا قمر، عذرا، عذرا يا قمر من جهلي وقلة فهمي وضيق عقلي وقصور تعبيري وضحالة بياني وقبح بضاعتي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، كشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا. نلتقي غدا، الحديث عن القمر عبر شاشة القمر، في أمان الله.